بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الاحتمال الثاني في مراد السيد الخوئي لكيفية التخلص من التعارض بين الطائفتين، يعني بين الطائفة من الروايات الدالة على جواز تقديم الطواف على الوقوفين، والطائفة الدالة على عدم جواز تقديم الطواف على الوقوفين إلا لذوي الأعذار. قلنا أن الاحتمال الثاني في مراد السيد الخوئي للتخلص من هذا التعارض هو التمسك بقاعدة موافقة الدليل القطعي سندا، موافقة القرآن أو موافقة السنة القطعية. فسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هنا يقول أنه عندنا روايات بمجموعها لعله يصل إلى حد التواتر فيتكون سنة قطعية، حالها حال القرآن. وما هي مجموعة تلك الروايات؟ من قبيل الروايات البيانية للحج التي تبين الحج وتذكر الطواف بعد الوقوفين في بيان الحج أو في عمل المحصوم. ثانيا الروايات التي جاءت بشأن الترتيب بين أعمال الثلاثة في منى، يعني في يوم العيد، يعني الرامي والذبح والحلق، الترتيب بينها وبين الطواف. فالروايات تدل على أن هذه الأمور الثلاثة لا بد وأن تتقدم على الطواف وبعد ذلك يطوف، بالإضافة إلى بعض الروايات المتفرقة من قبيل سعيد الرواية صحيحة سعيد الأعرج الوارد بشأن النساء إلى غير ذلك. هذه الروايات بمجموعها السنة، وإن لم يصرح في التقريب القطعية ولكن يبدو أنه يقصد السنة القطعية، وهذا الاحتمال الثاني في مراد السيد الخوئي، أن يقصد بأن أحد طرفي التعارض موافق لهذه السنة القطعية. إذن فهذا الطرف هو الذي يبقى حجة، والطرف الآخر المعارض بعد أن جعل التعارض تعارضا مستقرا، ادعى أن هذا التعارض تعارض مستقر، فالطرف الآخر نرد علمه إلى أهله، إن سقط ما نعمل بالطرف الآخر، يعني بالروايات المجوزة لتقديم الطواف على الوقوفين، هذه الروايات إن سقطها نرد علمها إلى أهلها. قلنا بأن هذا الوجه بلي يبدو قابل للمناقشة، أو أنه لا يمكن الإطمئنان بصحة هذا الوجه، وذلك لأنه أكو كلام في البحث الأصولي حول، أنا قاعد أعيد هذا المقطع لكي أوضح النكات الأصولية المطروحة في علم الأصول. أكو كلام في علم الأصول، عليكم السلام ورحمة الله، في علم الأصول أنه ما المراد بموافقة الكتاب التي جعلت من المرجحات في التعارض المستقر، إذا حصل تعارض مستقر بين روايتين صحيحتين وكان إحداهما موافقا للكتاب والأخرى مخالفا للكتاب، ما معنى الموافقة والمخالفة للكتاب؟ حتى وإن ألحقنا بالكتاب السنة القطعية المتواترة، فما المراد بالموافقة والمخالفة في الروايات، في روايات الترجيح؟ فإن كان المراد الموافقة الصريحة والمخالفة الصريحة فهذا ما يرهم، لأنه سيكون الكتاب أيضا طرفا لتعارض مستقر، فالتعارض المستقر يجب التساقط، تساقط ولا تساقط الظهور مو السند، فالسند قطعي فليكن السند قطعيا، ولكن إذا كانت المخالفة مخالفة غير قابلة للجمع، خب ماذا نصح؟ يعني أفرض مثلا إجت رواية دلت على حكم مخالف للقرآن مخالفة مستقرة، والطرف الآخر من التعارض كان الموافقة موافقة كاملة، هنا ماذا نصنع؟ الموافقة المخالفة المستقرة ماذا نصنع بها؟ فكما أن تلك الرواية المخالفة مخالفة بل معارض بالتعارض المستقر مع رواية أيضا معارض بالتعارض المستقر مع القرآن، فهنا عادة يقولون بأنه لا يمكن العمل لا بظهور القرآن ولا بظهور تلك الرواية، وإن كان القرآن بل سندان بل قطعي والرواية سندان مقطعي، هذا فيه كلام يقولون كلهم أو لا ما أعرف، ولكن هذا محل كلام، مو مسلم أن يحصل الترجيح في مثل هذه الحالة، إنما يحصل الترجيح فيما إذا كان ذاك الخبر المخالف للقرآن مخالفته غير مستقرة، بإمكان الرواية أن تتقدم على ظهور القرآن لولا وجود معارض لتلك الرواية، تلك الرواية المخالفة للقرآن صالحة مثلا لتقييد القرآن دلالة، والخبر الموافق للقرآن موافقته ليست موافقة تامة كاملة، وإنما موافقته بمعنى أن هذا الحكم وارد في القرآن وإن كان في إطار أوسع وارد في القرآن، وهذا الحكم الموافق للقرآن جزء مما دل عليه القرآن ولو بالإطلاق، جزء يدل على جزء من هذا الإطلاق مثلا موافقة من هذا القبيل، أما إذا كان موافق للقرآن بمعنى أنه لا يعارض القرآن فحسب، مو أنه يدل على جزء مما حصة مما دل عليه القرآن. فالقرآن أو السنة القطعية لو دلت أو لو دل القرآن أو دلت السنة القطعية على فعل المعصوم، وفعل المعصوم أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا، كالرواية البيانية هنا سيد الخوي جعل من ضمن السنة التي إحدى طرفي التعارض، أحد طرفي التعارض صار موافقا للسنة القطعية، شنو من جملتها الروايات البيانية، والروايات البيانية تبين فعل المعصوم، فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فعل المعصوم ما يدل على الوجوب، على وجوب التأخير. صحيح أن المعصوم أخر الطواف عن عن الموقفين، عن الوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر، وأخر عن أعمال مناهم يوم العيد، أخر الطواف. ولكن هذا العمل لا دلالة فيه على الوجوب، إنما دلالته على الجواز أو لعله الاستحباب، ولربما حتى الاستحباب ما يثبت، وإنما جواز لولا وجود قرينة. هم أيضا مبحوث في علم الأصول أنه دلالة الفعل، دلالة فعل المعصوم لولا وجود قرينة ما فيه دلالة لا على الوجوب ولا على الاستحباب، إنه بقرينة نعرف، وإلا لولا وجود قرينة فعل المعصوم لا يدل إلا على الجواز فقط. إذن فأحد طرفي التعارض وهو الطرف الذي يدل على وجوب التأخير، وجوب تأخير الطواف عن الموقفين، أو قل عدم جواز تقديم الطواف على الموقفين، هذه الطائفة موافقة لهذه السنة القطعية بأي معنى موافقة؟ لا لا، هذا الطرف يدل على الوجوب وذاك يدل على الجواز. هذا فقط لا يعارض هذه السنة القطعية، مو أنه موافق، موافق ولو بنحو أن يدل على جزء حصة مما دل عليه السنة القطعية القرآن أو السنة القطعية. هل مقدار من الموافقة يكفي للترجيح؟ المراد بالروايات المرجحة يعني الروايات التي تقول بأنه لو لم يمكن الجمع الدلالي فترجيح يكون بمخالفة السنة أو موافقة القرآن، فالمراد موافقة القرآن يشمل هيجي موافقة معنى عدم المخالفة، بحيث حتى لا يكون مجلول هذا الموافق، لا يكون جزءا من مجلول القرآن أو حصة من مجلول القرآن، مجرد أنه لا تعارض، لأن دل على فعل المعصوم، وفعل المعصوم ليس مخالفا للوجوب، إذ قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون جائزا مجرد جواز، فلا تعارض بين الوجوب، بين ما يدل على الوجوب أو حرمة نقيضه، يعني حرمة تقديم الطواف على الموقفين، لا تعارض بين ما يدل على حرمة تقديم الطواف على الموقفين وبين ما دل على أن فعل المعصوم كان هو التأخير. مجرد لا تعارض، مو أنه فيه دلالة موافقة ولو بتوافق غير تام، توافق جزئي، مجرد عدم الموافقة، عدم المخالفة عفوا، عدم التعارض مع القرآن، هذا يكفي؟ هذا عادة ما يكتفون بهالمقدار من الموافقة للقرآن أو للسنة القطعية للترجيح. وعليه فما أدري هذا. وأما الروايات التي يقول بأنه دلت على ترتيب بين أعمال منى وبين الطواف، أن الطواف مرتبته بعد أعمال منى في يوم العيد، فهذا واضح أن هذا لمن أخر الطواف ولم يؤدي الطواف قبل الخروج إلى الموقفين. أما يشمل من يقدم الطواف على الموقفين فهذا يشمل المخالفة، يدل على مخالفة الترتيب بين أعمال منى وأعمال والطواف، ما دل على الترتيب بين أعمال منى في يوم العيد وبين الطواف، هذا عادة يحمل على من لم يطف بعد إلى يوم العيد. فيوم العيد هل يحق له أن يقدم الطواف من بعدين يذبح، يقدم الطواف من بعدين يحلق؟ الرواية قالت لا، لا يحق له. وما يعني أنا ما أفهم من هذه الروايات عدم جواز التقديم على الموقفين نهائيا، من أول ما يحرم للحج يطوف ثم يخرج إلى منى. أنا ما أفهم هذا المعنى. نعم يأتي عدم المعارضة، عدم المعارضة ثم أن ما دل على بل عدم جواز تقديم الطواف على الموقفين هذا لا يعارض، الآن عدم الجواز التقديم على الموقفين هذا لا يعارض ما دل على عدم ما دل على بل ما دل على الترتيب بين الأعمال منى وبين الطواف، لا تعارض شيء وأنه موافق شيء آخر. فما أعرف، من الصعب أن نطبق قاعدة الترجيح بموافقة الكتاب بعد تعميم فكرة الترجيح بموافقة الكتاب إلى موافقة السنة القطعية، من الصعب تطبيق هذه الفكرة لأنه هذه به ضوابط وشروط ما تتوفر في بحثنا هذا. وعلى كل حال أسير الخوي رضوان الله تعالى عليه بعد أن اعتقد بكون التعارض تعارضا مستقرا تمسك بهذه القاعدة. طبعا قلت أحد احتمالين في مراده رضوان الله تعالى عليه، إما يقصد أنه يحصل العلم واليقين من حيث المجموع برأي المشهور الذي أدعي عليه الإجماع وصاحب الجواهر قال إجماع محصل ومنقول معا، وبضم هذه الروايات البيانية وضم الروايات التي تقول بالترتيب بين أعمال منى وبين الطواف، كل هذه من حيث المجموع تدرس القاطع واليقين بأن الصحيح هو بل عدم جواز تقديم الطواف على الموقفين. هذا احتمال في مراد السيد الخوي بحسب ما جاء في التقرير. والاحتمال الآخر هذا الذي قلنا بأنه ما نساعد عليه، ما يمكننا المساعدة عليه، وهو التمسك بقاعدة أن ما وافق الكتاب أو يلحق بالكتاب السنة القطعية، ما وافق السنة القطعية فهو الراجح، يكون مرجحا الموافقة أحد طرفي التعارض للكتاب أو للسنة القطعية يكون مرجحا والآخر يسقط. هذا الاحتمال الثاني إن كان مراده فلا يمكننا المساعدة عليه. بلي أي هذا ظاهره حصول العلم، حصول الاطمئنان يقين، لكن في أواخر هذا البحث يشير إلى أنه لأنه يوافق السنة يصرح ما يقول قطعية بس يقول لكونه موافقا للسنة، فهذا لكونه موافقا للسنة هذا نحمل على عيش على أي شيء، لا محمل له إلا أن يكون إشارة إلى هذه القاعدة، إلى قاعدة موافقة السنة القطعية، وإلى مجرد موافقة السنة وهذا خذ تلك السنة هم يسفر في التعارف، فعلى أي أساس نقدم؟ فهذا الأخير اللي به تعبير موافقة للسنة هذا يورث لنا احتمال أن يقصد، وهذا الاحتمال أقوى عندي طبعا في تفسير مراد السيد الخوي، أن لا يدعي حصول العلم اليقيني، وإنما يقصد الترجيح بقاعدة موافقة السنة القطعية. وعلى كل حال فنحن قلنا بالأمس بأنه إذا تم العلم أو الإطمئنان بأن الصحيح بأن الحكم الشرعي هو ما أدعي عليه الإجماع وما قال عنه صاحب الجوار بأنه إجماع محصل ومنقول معان، إن حصل الإطمئنان بذلك وهو عدم جواز تقديم الطواف على الموقفين فبها ونعمت، لا بد أن نفتي بذلك. وأما إذا لم يحصل الإطمئنان بذلك فلا أقل من الاحتياط الوجوبي بالبناء على ذلك. نتحول إلى مسألة فرعية أخرى، وهي أنه من الذي استثني عن هذا الحكم ويجوز له التقديم، من الذي يجوز له تقديم الطواف على الموقفين؟ خب الروايات التي دلت على عدم جواز تقديم الطواف إلا لذوي الأعذار، في بعضها ذكر المريض، في بعضها ذكر المرأة التي تخاف الحيض، في بعضها ذكر الشيخ الكبير، في بعضها ذكر الخائف. فمن حيث المجموع الجامع بين هذه الأمور هو من لا يستطيع أو يعسر عليه تأخير الطواف، إما لعذر تكويني أو لعذر شرعي كالحيض، لا يمكنه أو لا يمكنه بمعنى مو عدم العجز الماء بالماء ولو يتعسر عليه، إما تكوينان لأنه بل لو أخر فإن الناس كلهم يجون للطواف ويصير ازدحام على الطواف، إذا في البداية يطوف لا ماكو ازدحام، فقبل أن يذهب إلى الموقفين يطوف، وهذا ما يستطيع أن يطوف حتى وإن كان مريضا أو شيخا كبيرا أو كذا. والمرأة بعد هي لم تبتلي بالحيض، تخشى أن تبتلي بالحيض بعد ذلك، ولكن الآن ليست حائض بعد هي، فيمكنهم أن يطوفوا قبل الموقفين. أما إذا أخروا الطواف إلى ما بعد الموقفين فإما أن المرأة تبتلي بالحيض أو أن الشيخ والمريض والخائف يبتلون بالازدحام، فيبتلون بالعسر الحاصل بالازدحام. هذا هو الجامع يبدو بين هذه الأمور، فيبدو أن من يجوز له تقديم الطواف عبارة عن من يتعثر عليه، إما يتعذر أو يتعثر عليه تأخير الطواف إلى ما بعد الموقفين وإلى ما بعد أعمال منى. عندئذ يأتي السؤال حول أنه هؤلاء الذين يجوز لهم تقديم الطواف، هل يجوز لهم تقديم السعي أيضا أو لا؟ من لا يجوز له تقديم الطواف، خب الأولى لا يجوز له تقديم السعي أيضا، لأن السعي بعد الطواف. إذا ما يجوز له تقديم الطواف فحتى السعي ما يقدر يصح، لأنه السعي لابد أن يكون بعد الطواف، هذا مسلم. إنما الكلام بالعكس، إنما الكلام في من يجوز له تقديم الطواف. من يجوز له تقديم الطواف، هل أنه يقدم الطواف وركعتي الطواف فقط أو حتى السعي يقدمه؟ بعبارة أخرى أنه هل يمكنه أن يفصل زمانا بين الطواف والسعي، وبين عفوا الطواف وركعتي الطواف، وبين السعي بين الصفا والمروة، يقدم الطواف لأنه ممن يجوز له أن يقدم الطواف، وركعتي الطواف هم ملحقة بالطواف، هم يقدمهما، ولكن يؤخر السعي إلى ما بعد رجوع الحجاج إلى مكة بعد منى. والسعي هكذا استرد سيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بأنه بالسعي عادة ما يحصل هذه الأعذار، ما تحصل بالسعي، لأنه ماكو ازدحام، بس السعي الطواف يحصل فيه الازدحام عادة، أما السعي ما يحصل ازدحام فيه عادة، لأنه بالطواف الطوافات المستحبة هم تنضم إلى الطواف الواجب، فيصير ازدحام حول الكعبة. أما السعي بس السعي الواجب يسعون، ما حد سعي مستحب أصلا لعله ما عدنا فقهيا، السعي الواجب عدنا، أما بالإضافة إلى السعي الواجب أكو استحباب في أن يسعى، ما أعتقد، ما لم يذكر الفقهاء وجود استحباب للسعي. ففي السعي عادة ما يحصل ازدحام، فبإمكانه أن يؤخر السعي. بالنسبة إلى السعي ما عنده عذر الازدحام، حتى وإن كان مثلا مريضا أو شيخا كبيرا أو كذا، وحتى المرأة يجوز لها السعي، السعي ما يشرط فيها الطهارة، إنما الطواف وركعتي الطواف يشرط فيهما الطهارة. فالمرأة حتى وإن حاضت تقدر تسعى، ما تقدر تطوف ولكن تستطيع أن تسعى بين الجبلين بين الصفا والمروة. فهذه الأعذار عادتان ما تحصل عند السعي. إذن فمن يجوز له تقديم الطواف ماذا يصنع بالنسبة إلى السعي؟ هل يقدم السعي أيضا؟ يجوز له أن يقدم السعي أيضا أو لا؟ أو ما دام أن عذره ما يوجب عليه عسر في السعي فليؤخر السعي إلى ما بعد الموقفين وما بعد أعمال منى. هذا وقع فيه البحث والكلام، وهذا يبدو أنه يختلف باختلاف كيفية التخلص من التعارض الذي ذكرنا بين الطائفتين. وذلك لأنه الساعي أشير إليه في الروايات المجوزة ولم يشر إليه في الروايات المانعة عن تقديم الطواف على الموقفين. الروايات المجوزة لتقديم الطواف التي قلنا أنها مطلقة تشمل ذوي الأعذار وغير ذوي الأعذار، الطائفة الأولى وهي الروايات التي كانت تدل على جواز تقديم الطواف على الموقفين، قالت الطواف والسعي. أما الروايات التي تقول بأنه لا يجوز إلا لذوي الأعذار لا يجوز إنما تقول لا يجوز الطواف، ما يقول ما تقول لا يجوز تقديم الطواف والسعي إلا لذوي الأعذار، بل تقول لا يجوز الطواف تقديم الطواف قبل الموقفين إلا لذوي الأعذار. خل بل نرجع إلى هذه الروايات بصورة سريعة نراجعها حتى نتأمل هذا الشيء. لاحظوا باب 64 من أبواب الطواف، باب 64 من أبواب الطواف. الحديث الثالث الباب الرابع وال شنو قلنا الرابع والستين الرابع والستين الحديث الثالث محمد بن علي بن الحسين بيسالي عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي الحسن عليه السلام في تعجيل الطواف قبل الخروج الى منى، فقال هما سواء اخر ذلك او قدمه، يعني للمتمتع. هسه هذا هاي الروايه صفه ما بها سعي، ولكن الروايه اللي بعدها رقم اربعه بإسنادي عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر بإسنادي عن جميل عن أبي عبد الله أنهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال هما سيان قدمت أو أخرت. في نفس السؤال يقدم طوافه وسعيه، لاحظوا بلي الروايات الأخرى في الباب الثالث عشر من أبواب أقسام الحج، في الباب الثالث عشر من أبواب أقسام الحج. الحديث الأول جميل ابن بكير وجميل جميعا عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال هما سيان قدمت أو أخرت. أنا لعله هذه نفس تلك الرواية اللي هناك قرأناها. والحديث الثاني في الباب بلي بإسنادي عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، هم ذاكر السعي. بلي الرواية التي استظهر السيد الخوئي أنها نفس هذه الرواية تارة بلي بلي صحيحة عبد الرحمن الحجاج، صحيحة عبد الرحمن الحجاج تارة، هذا رقم 2 ورقم 3. رقم 2 بلي رقم 2 ورقم 3. عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين وعبد الرحمن بن الحجاج رقم 2 عبد الرحمن بن الحجاج مباشرة ينقل عن الإمام رقم 3 بواسطة علي بن يقطين. أبا إبراهيم بل وأبا الحسن عليه السلام أبا إبراهيم إمام الكاظم أيضا إمام الكاظم يسمى به أبا الحسن بلي فهو ذاك فهو الرواية المثل تقريبا مطابق عن رجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة. وعلى كل حال الساعي وارد في هذه الروايات الروايات التي دلت على جواز التقديم، وأما الروايات التي دلت على عدم جواز التقديم إلا لذوي الأعذار فقد ذكرت الطواف لم تذكر السعي. تلك الروايات معتبرة إسماعيل بن عبد الخالق جاء فيها لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحاج قبل أن يخرج إلى منى، بس ذكر الطواف ما ذكر السعي. الرواية الأخرى موثقة إسحاق بن عمار عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحاج قبل أن يأتي منى، هم ذكر الطواف ما ذكر السعي. صحيحة علي بن يقطين لا بأس بتعجيل طواف الحاج وطواف النساء قبل الحاج، بالأخير يقول إذا كان خائفا، فتعجيل طواف الحج وطواف النساء، أما السعي ما ذكر. رواية صفوان بن يحيى الأزرق هذا بناء على تصحيح سنده بأن يقال بأن الصحيح هو صفوان بن يحيى عن يحيى بن الأزرق. طبعا شفت بعض آخرين سيد أخوي قال صحيح هذا صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق، ولكن بعض الآخرين يقول بأنه يكفي أن يكون التصحيف الوارد في هذه العبارة الخطأ الوارد فيه فقط تبديل بن بعن، رواية صفوان عن يحيى بدل بن يحيى الأزرق عن يحيى الأزرق، أن نقول الصحيح هو بدلا عن بن بل عن، لأن صفوان واضح صفوان بن يحيى هذا مسلم واضح سواء ذكر اسم أبو أو لم يذكر اسم أبو، فصفوان يقصد به صفوان بن يحيى، فيصير صفوان عن يحيى الأزرق المهم، ويحيى الأزرق أن ينصرف إلى الثقل. المتن كان شنو؟ إذا خفت أن تضطر إلى ذلك فعلت. السؤال هم أيضا يذكر به الطواف ما يذكر به السعي. على كل حال فإذا قلنا بأن بالجمع بين الطائفتين بالتقييد كما نقل عن الشيخ الطوسي ولعل صاحب الجواهر أيضا، التقييد معناه أنه نقبل دلالة ذاك المطلق باختصاصه بمادة الافتراض، فتلك المطلقات المجوزة نعمل بها في حدود ذوي الأعذار، وهي شنو المجوزة؟ ذكرت الساعي. إذن فالساعي يجوز لذوي الأعذار، يجوز تقديمه لذوي الأعذار فيما إذا قلنا بالتقييد، فنعمل بتلك المطلقات المجوزة التي تدل على جواز تقديم الطواف والسعي ولي مطلقا تقديم الطواف والسعي على الموقفين مطلقا سواء لذوي الأعذار أو لغير ذوي الأعذار، ولكن نحملها بالتقييد على ذوي الأعذار. فسننتهي إلى القول بأنه ذوي الأعذار يجوز لهم التقديم لا الطواف فحسب، بل يجوز لهم تقديم السعي أيضا، بخلاف ما إذا انتهينا إلى إسقاط الطائفة الأولى. إذا انتهينا إلى إسقاط الطائفة الأولى بعد ما نعمل بالطائفة الأولى في ذوي الأعذار، وإنما نستفيد جواز التقديم لذوي الأعذار من الطائفة الثانية التي تقول لا يجوز إلا لذوي الأعذار، ولا يجوز إلا لذوي الأعذار هذه حسب ما طرحنا ما بها ساعي، فقط بها الطواف، فننتهي إلى جواز تقديم الطواف فحسب مو الساعي. لاحظتوا؟ إذن فمسألة أن الساعي هل يجوز تقديمه أيضا كالطواف لذوي الأعذار أو لا يجوز منوط بكيفية الجمع أو التخلص من التعارض بين الطائفتين. بناء على الوجه الذي اختاره الشيخ الطوسي وصاحب الجواهر من أننا نقيد إطلاق الطائفة الأولى بالطائفة الثانية، بناء على هذا نعمل بالطائفة الأولى في مادة الافتراق، يعني في مادة نعمل نقول بأنه يجوز لذوي الأعذار بالطائفة الأولى، هكذا نقول بما أن الطائفة الأولى ذكرت السعي فنقول بأن السعي هم يجوز تقديمه. أما إذا قلنا بما قاله السيد الخوئي من أن التعارض مستقر ونرفع اليد عن الطائفة الأولى، نسقط الطائفة الأولى نهائيا، مو أنه نعمل بإطلاقه في المادة الأخرى، لا، وإنما نسقطها نهائيا. فبما نستفيد جواز التقديم لذوي الأعذار بالطائفة الثانية التي قالت لا يجوز إلا لا يجوز التقديم إلا لذوي الأعذار، وهي بل لا تذكر الساعي، الطائفة الثانية ما تذكر الساعي فقط تذكر الطواف، فننتهي إلى أن الطواف يجوز تقديمه لذوي الأعذار مو الساعي. وتكمل البحث في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.